రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الافاضل في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة 5 ديسمبر لعام 2025. نبدأ برنامجنا كالمعتاد بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل وإصابة العشرات أغلبهم أطفال في 3 هجمات متتالية بمسيرات استهدفت روضة ومستشفى في مدينة كالوغي بجنوب كردفان. المفوض السامي لحقوق الإنسان يحذر من تكرار مأساة الفاشر في كردفان. السفارة السودانية بطرابلس تقول إنها تتابع أوضاع السودانيين الموقوفين داخل ليبيا بسبب مخالفات لا تحمل صبغة جنائية. تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يكشف عن تقلص مساحات زراعة القمح في الموسم الشتوي الحالي لأقل من 25% نتيجة ارتفاع تكاليف التحضير ومدخلات الإنتاج. كانت تلك أبرز عناوين نشرة الأخبار من راديو دبنجا. الآن إلى التفاصيل، معي أنا عبد المنعم مهدبو. قتل وأصيب نحو 150 شخصا أغلبهم من الأطفال في 3 هجمات متتالية بمسيرة استهدفت روضة أطفال ومستشفى بمدينة كالوغي بمحلية قدير في جنوب كردفان أمس الخميس. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن الهجوم الأول أصاب روضة تضم 54 طفلا، قتل منهم 50 على الفور بينما يرقو الطفلان في حال حرجة. وذكر أحد المواطنين إن الهجومين الثاني والثالث وقعا أثناء تجمع الأهالي في موقع الحادث وأمام المستشفى، مما أدى إلى سقوط مزيد من القتلى والجرحى وسط حالة من الهلع. وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن عدد الضحايا يقترب من 150 شخصا بين قتيل ومصاب، مع تضرر منازل في المنطقة وصعوبة التعرف على العديد من الجثث بسبب التشويه البالغ. وأضاف المواطن لراديو دبنجا:
المسيرة ضربت الروضة، الناس جاءت الروضة رسلنا تطفع الأطفال دقوم في الروضة ثاني ثاني الناس لما في المستشفى بيتوارنوا أيزول عنده طفل عنده زول المهم الحادث، الناس جاءوا المستشفى بعد جاءوا المستشفى مسيرة دقت المستشفى ثاني، الناس كان كلهم قاعدين سوا دي أكتر حاجة قدرت الناس يعني.
وفي مدينة دوغلي بجنوب كردفان يسود هدوء حذر مع تزايد حركة النزوح خوفا من المسيرات. وأوضح السكان أن الأطفال يذهبون إلى المدارس صباحا ثم يعودون سريعا بسبب الشائعات والإنذارات الأمنية، بينما غادرت بعثة الأمم المتحدة يونيسفا المدينة وتستعد منظمات أخرى لإغلاق مشاريعها نهاية العام، في وقت تنفذ فيه الخلية الأمنية المشتركة حملات اعتقالات واسعة طالت العشرات دون توجيه تهم رسمية. وقال المواطنون إن المدينة تعاني نقصا حادا في المعلمين والمستلزمات المدرسية مع ارتفاع تكاليف النقل والغذاء للطلاب، مشيرين إلى توقف كامل للبنوك بالمدينة منذ أكثر من أسبوعين، إضافة إلى انعدام تام للأدوية وارتفاع المتوفر منها. ووصف مواطنون الوضع بأنه مزري للغاية وتتعمق أزماته يوما بعد يوم. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر توك من اقتراب السودان من موجة جديدة من الفظائع مع تصاعد القتال في إقليم كردفان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. وقال تورك في بيان إن الوضع يتدهور سريعا ويهدد المدنيين بشكل مباشر، وأشار إلى مقتل أكثر من 269 مدنيا منذ سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة بارا في 25 أكتوبر الماضي، مرجحا أن يكون العدد أكبر بسبب انقطاع الاتصالات. وأضاف أن تقارير موثوقة تشير إلى عمليات قتل انتقامية واعتقالات تعسفية واختطاف وعنف جنسي وتجنيد قسري مع تصاعد خطابات الكراهية. وأكد أن كادوغلي والدلنج المحاصرتين تواجهان خطر المجاعة إضافة إلى تدهور الأوضاع في الأبيض، ودعا إلى وقف القتال فورا وضمان وصول المساعدات وحماية العاملين الإنسانيين وتوفير ممرات آمنة للمدنيين الفارين من الجوع والدمار. لا زالت هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت سفارة السودان في طرابلس اكتمال الترتيبات الخاصة بالعودة الطوعية للسودانيين الراغبين في الرجوع إلى البلاد بعد تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بتكفل حكومته بترحيلهم مجانا. وقال السفير إبراهيم محمد أحمد إن أكثر من 12 ألف شخص سجلوا أسماءهم، مؤكدا أن الرحلات ستبدأ خلال أسبوعين. وأوضح أن العودة الطوعية تتم حصرا إلى المناطق الآمنة بإرادة كاملة من المواطنين، مشيرا إلى أن السفارة تعتبر الخطوة ضرورية لتخفيف معاناة الأسر المتأثرة بالحرب وتسهيل انتقال الراغبين إلى بيئة أكثر استقرارا داخل السودان. وأضاف السفير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وطمننا السيد رئيس الوزراء هنا الليبي، قلنا له يا أخي الناس دين ماشيين لمناطق آمنة، ما مناطق فيها عمليات، عشان الأخوان في المنظمات الغربية يقولوا والله يا أخي ما في أمان. الآن المنظمات في السودان شغالة في دونغولا، في الدبة، في عطبرة، في شندي، في كوستي، في كسلة، في بورسودان، في الأبيض، وبالتالي الناس دي ماشيين لمناطق آمنة، ما ماشيين لمناطق بتاعت قتال وكذا.
قال سفير السودان لدى طرابلس دكتور إبراهيم محمد أحمد إن البعثة الدبلوماسية تتابع بشكل يومي أوضاع السودانيين الموقوفين داخل ليبيا بسبب الدخول غير الشرعي أو مخالفات إدارية أخرى لا تحمل صبغة جنائية. وأوضح أن السفارة تمتلك قسما مخصصا لمعالجة هذه الحالات، مؤكدا أن توجيهات وزير الداخلية الليبي قضت بعدم احتجاز أي سوداني، ما يتيح للبعثة استلام الموقوفين فورا وتسوية أوضاعهم. وأشاد السفير بالتعاون الكبير بين السلطات الليبية التي قدمت استثناءات خاصة للسودانيين تقديرا لظروف الحرب التي تمر بها البلاد. وأضاف السفير في هذا الخصوص:
نحن شكرنا أخواننا الليبيين في اللي بيقدموه لنا من استضافة وتسهيل وجود ناسنا بدون تأشيرات بتاع الدخول، بدون إقامات، دي كل أشياء يتحملوها، ورحلوا كثير من المواطنين الأفارقة من ليبيا، والسودانيين كانوا استثناء من السيد وزير.
أكد الخبير في المنظمات الدولية دكتور صلاح الأمين أن قطاع الثروة الحيوانية من أكثر القطاعات تضررا بالحرب في السودان، موضحا أن مناطق الإنتاج الرئيسية خصوصا كردفان ودارفور أصبحت الآن مناطق القتال في الحرب الجارية. وقال لراديو دبنجا إن هاتين المنطقتين تنتجان سلالات مطلوبة عالميا لاعتمادها على العلف الطبيعي، إضافة إلى وجود قوة بشرية مدربة على الرعي منذ الطفولة، لكن معظم هؤلاء أصبحوا الآن جزءا من الصراع وخرجوا من دائرة الإنتاج. وأشار إلى غياب إحصاءات رسمية عن أعداد الحيوانات التي نفقت خلال الحرب، متوقعا أن تكون الخسائر كبيرة نتيجة إطلاق النار والإهمال والتلوث البيئي. وأضاف أن آخر تعداد شامل للثروة الحيوانية في السودان يعود إلى العام 1976-1977 وما يزال هو الإحصاء المعتمد حتى اليوم. وأضاف دكتور صلاح الأمين لراديو دبنجا:
لوحدة من الأسباب أنه المناطق التقليدية اللي بتنتج الثروة الحيوانية جيدة في السودان في هي مناطق حرب، ممكن يكون لغاية الليلة، اللي هي كردفان ودارفور.
كشف عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عابدين برقاوي عن تقلص المساحات المستهدفة لزراعة القمح في الموسم الشتوي الحالي لأقل من 25% نتيجة ارتفاع تكاليف التحضير ومدخلات الإنتاج، وحذر من أن عدم إزالة الطمي من قنوات الري خلال هذا الشهر قد يعرض المحاصيل للعطش. وأوضح برقاوي أن تكلفة الفدان الواحد تتجاوز 1,200,000 جنيه، وأن إنتاجية أقل من 15 جوال قمح قد تسبب خسائر للمزارع وتعرضه للمساءلة المالية لدى البنوك، مشيرا إلى ضرورة تدخل الدولة لتحديد سعر تركيزي وتشجيعي للقمح لضمان الأمن الغذائي. وأشار برقاوي أيضا إلى أن باقي المساحات الشتوية ستخصص لزراعة العدسية والفول المصري، مؤكدا أن المزارعين يواجهون تحديات كبيرة بسبب تراكم الطمي في قنوات الري. وأضاف برقاوي لراديو دبنجا:
المساحات المزروعة قمح السنة دي إن شاء الله أقل من 25% من المساحات المستهدفة، وده طبعا راجع لارتفاع التكاليف، تكاليف التحضير، مدخلات الإنتاج. الفدان الواحد بيكلف فوق المليون و200، وده إذا ما المزارع حقق أكثر من 15 جوال في الفدان بيدخل في خسارة وبدخل نفسه السجن مع البنوك.
أعلن مجلس حكومة ولاية النيل الأبيض عن إيقاف التعامل النقدي في جميع المعاملات الحكومية بالولاية، واعتماد نظام السداد والتحصيل الإلكتروني اعتبارا من بعد غد الأحد 7 ديسمبر. وأكد الوالي قمر الدين محمد فضل المولى أهمية نظام السداد والتحصيل الإلكتروني في تعزيز الاقتصاد وزيادة الإيرادات، فيما أوضحت وزيرة المالية فاطمة الحاج الطيب أن النظام يوفر السرعة والشفافية والأمان في المعاملات لتصبح النيل الأبيض الولاية 8 التي تعتمد هذا النظام على مستوى السودان. نفذت منظمة مزنة بولاية غربي كردفان أنشطة توعوية بمحليتي الفولة والأضية للتعريف بسياسة المساءلة المجتمعية التي تعتمدها الولاية كنهج جديد لإشراك المواطنين في التخطيط للمشاريع والخدمات. وأوضحت إحدى المشاركات في المنظمة لراديو دبنجا إن المساءلة المجتمعية تعد سياسة دولية تهدف لإيصال صوت المجتمعات وتحويل احتياجاتهم إلى خطط عملية، مشيرة إلى أنها تعزز الشفافية وتحارب الفساد وتقوي العلاقة بين المنظمات والسكان المحليين. وأضافت إن المساءلة المجتمعية تستند إلى 7 ركائز أساسية من بينها الشفافية والاستجابة والمراقبة والتمكين والتعاون، مؤكدة إنها ضرورية لتحسين جودة الخدمات وتحقيق رضا المجتمعات في مناطق غرب كردفان. بهذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة، دمتم في رعاية الله.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 5 شهر 12 سنة 2025. في هذه الجولة: غارة جوية على بلدة كالوغي بجنوب كردفان تؤدي لمقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال.
وممكن الناس شافت كثير جدا من الصور، يعني والأطفال اللي ميتين اللي واقعين في الأرض، فكان منظر يعني منظر مأساوي حقيقة.
خبير عسكري يقول أن مسألة القاعدة الروسية أثارتها جهات أخرى غير الحكومة السودانية.
الحكومة السودانية لم تطرح أي شكل من أشكال الوجود الروسي في هذه المرحلة للروس، وأنا أعتقد أن الداخل الروسي الآن مشغول تماما.
وأثر الحرب على الثروة الحيوانية والسمكية
بتكون نفعت بشكل مباشر من الحرب، يعني بالضرب أو بالإهمال أو بالتلوث البيئي اللي حصل في المنطقة نتاج للمعارك.
سفير السودان بليبيا يتحدث حول العودة الطوعية للسودانيين عن طريق البحر.
دي رحلة جميلة بتاخد 5 أيام، اليوم السادس بتخش عن طريق قناة السويس لبور السودان.
كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. قتل الخميس ما لا يقل عن 9 أشخاص بينهم أطفال جراء قصف شنته طائرة مسيرة على روضة أطفال ومستشفى في بلدة كالوغي بولاية جنوب كردفان. ويأتي الهجوم في ظل اتجاه الأوضاع بولاية جنوب كردفان نحو مزيد من التصعيد. راديو دبنجة تحدث إلى الأستاذ يونس الحمر القيادي بالحركة الشعبية لمعرفة الأوضاع هناك.
نحن في جبال النوبة تم غصفنا بأكثر من 85 ألف فدانة بالطيران ما يسمى الجيش البرهان وميليشيات الحركة الإسلامية. أكثر من 85 ألف فدان، هذا لم يكن جديد بالنسبة لنا، قديم متجدد. والمواطنين في الأراضي المحررة طبعا سيموا هذه الأشياء وبيتساءلوا دائما إنه لماذا، يعني الهدف شنو من قتل المدنيين؟ انت لو دار جيش، الجيش موجود في مناطقه ومعروف بشي، ما غادي شاكل وحارب الجيش. لكن ما قد يكون به ما قد تقوم به الحركة الإسلامية وما يسمى بجيش الحركة الإسلامية المؤتمر الوطني وغيرهم، هكذا هم دائما في قصف المدنيين العزل، في قصف المواطنين، في قصف تلك المناطق. المنطقة بتاعتكم منطقة هي زي وزي كل مناطق السودان الأخرى، ومنطقة نائية، وممكن الناس شافت كثير جدا من الصور، يعني والأطفال اللي ميتين اللي واقعين في الأرض، فكان منظر يعني منظر مأساوي حقيقة. ما في زول ما بكى هذا المنظر، وما بكى هذا الوضع المزري اللي خلفته تلك الضربات، وخاصة عندما يكون طلاب ونساء وأطفال، هذا شيء مؤلم بمعنى الكلمة. ولكن نحن رسالتنا واضحة لجيش الحركة الإسلامية وجيش البرهان، والكذب والنفاق اللي قاعد يقول البرهان إنه هو ما جزء من الحركة الإسلامية، هو حركة سيئة، هذا كذب ونفاق وافتراء. أي شيء سيء سووه، ما في حاجة سيئة ما سووه، ما لم تقم به تنظيم الحركة الإسلامية. فأنا بقول لهم ما قمتم به مردود لكم، وحيكون في رد لقتل مواطنينا، لكن نحن بنرد وبنضرب مواقعكم العسكرية، وحنزيلكم وحنقتلعكم من تلك الأرض، وحتقتلوا من كردفان عنوة واقتدار، حتى ينعم المواطن هنا بالاستقرار وبالراحة ونمشي فعلا نمشي خطوات لقدام سويا مع شعبنا الأعزل. أنا ما أعرف الهدف والاستراتيجية شنو، طبعا هي مسلسل الرعب اللي دارين يزرعوا في روح المواطنين وقتل الأبرياء، وده مسلسل طبعا تعودوا عليه، ودي رسالة للكباشي الهدف شنو بتقذف في 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 هذه المناطق، يعني منطقة بتاعت جبال النوبة، ليه مشكلتك شنو يعني؟ ما فهو ولا انت خلاص زي ما قالت تعودت الفلقنة وخلاص بقيت جزء من الإسلاميين؟ نحن نعلم ذلك، فلم يكن في قلبك مثقال ذرة من الرحمة يعني اتجاه هذا الشعب؟ انت قلت جزء منه في اوقات كثيرة جدا، لكن فلتكن، فنحن عارفين كله هو امثالك كثر لن تعنونا بشيء يعني. فرسالتنا واضحة جدا انه هم تعودوا للفلقنة وتعودوا دائما هيكونوا هكذا. الغصف اللي حصل في كومو غصف مرفوض، غصف بربري، يعكس ما مدى اجرام هؤلاء المجرمين حقا الحركة الإسلامية، وما قادين يقترفوه في حق شعبنا الشعب السوداني منذ زمن بعيد، وده قديم متجدد يعني كل مرة يحصل هذا الغصف في هذه الأراضي. فأنا بقول لهم إنه يعني سيخيب ظنكم إذا ظننتم إنه ممكن تركعوا شعب ماضل أكثر من 40 عاما زي شعب جبال النوبة، وإنكم تركعوا هؤلاء المناضلين المثابرين الذين ما أبوا إلا وأن يقدم الغالي والنفيس لهذا الشعب السوداني. والحركة الشعبية باقية وبقيت ووجدت هذه الحركة لتبقى وتنتصر، والدائرنا نحن موجودين قدام هناك في الميدان، ما وسط المواطنين هنا الأبرياء العزل يعني. جيش الشعب موجود قاعد في محلات يعني أمشي شاكله هناك يعني. السؤال الثاني، ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية المدنيين؟ الحركة الشعبية لم تأبه في يوم من الأيام أن نقدم الحماية الحقيقية لكل المدنيين، وخاصة مناطق جبال النوبة. أنا معكم يونس الحمر يونس. نحن لن نأبه إلا وأن نقدم الحماية لهؤلاء المدنيين عبر كل الطرق الممكنة. والآن طبعا الحرب تطورت، والسمحة إن شاء الله في خلال الأيامات القادمة إن شاء الله نحن مواطنيننا حيرتاحوا من هذا العمل العبثي، من هذا العمل الإجرامي عبر الطرق واحترازات يعني نقولها في وقتها يعني، وسنتكلم فيها في وقتها يعني. لكن أنا بأكد لكم إنه نحن سعين إننا نحن فعلا نحمي كل هذه نحمي مواطنيننا من عملية الغصف الجوي العشوائي اللي قاعد يحدث ما بين الحين والآخر، إن كان عبر مضادات إن كان عبر غيره وغيره. المهم العمل جاري على قدم وساق في إننا فعلا نكفل هذا الباب ويعيشوا المواطنين العزل. ولكن الجزئية المهمة، الرسائل المهمة للمجتمع الدولي والإقليمي حول هذا العمل البربري المتواصل حول قصف المدنيين، ودي من الجرائم، دي ترتقى لجرائم حرب. ما حدث في كومو هي جريمة بتاعت حرب، وفي كل المناطق الأخرى اللي قاعد يخسر فيها المواطنين هي ترتقي لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معروفة طبعا لدى كل العالم، وهي مخالفة للقوانين الدولية ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية المنصوص عليها، إن كان في جنيفا بتاع ولا كان في قوانين الحروب اللي معروفة يعني. فتجزء اللي أنا بفتكره مهم، ولكن نحن في طريقنا لأن نحن نحرر كل ما تبقى من الأراضي بتاعة أقليم كردفان، ونحرر كل ما تبقى من السودان لحماية المدنيين، ليس حماية المدنيين، حتى المدنيين الموجودين في أقصى الشمال بالمناسبة يعانوا من التنكيل والتعذيب والاعتقالات التعسفية وقوانين الوجوه القريبة، الحاجات دي مناسبة السودان كله قاعد يعاني من هذه النظام الإجرامي، إذ نظام الحركة الإسلامية وما يسمى بالجيش السوداني، كل المواطنين قاعدين يعانوا. فالآن وجب علينا أن نحمي كل المواطنين السودانيين وكل الناس القاطنين في الأراضي المحررة إن شاء الله بهذه الحاجات الاحترازية. الآن جاري العمل بقوة لكي نرصد وكيف نضع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وحماية مواطنيننا في الأراضي المحررة.
اعتبر الخبير العسكري والأمني اللواء دكتور معتصم عبد القادر أن هناك جهات أعادت طرح ملف القاعدة الروسية في محاولة منها لتأجيج الموقف الأمريكي على السودان وتحويله إلى موقف سلبي تجاه الحكومة والشعب السوداني. قال ذلك في حديث لراديو دبنجا أجراه الزميل سليمان السري.
طرح الموضوع الروسي في الساعة هذه الأيام أنا أعتقد أنه جاء من جهات من غير الحكومة السودانية، جاء من جهات تحاول تأجيج الموقف الأمريكي وتحويله إلى موقف سالب تجاه الحكومة السودانية وتجاه الشعب السوداني، خصوصا بعد التعهدات الأخيرة للرئيس الأمريكي بأنه قد فهم تماما ما يجري الآن في السودان وسيتعامل مع هذا الملف بطريقة مختلفة بعد تنوير سمو ولي العهد السعودي له بالأوضاع في السودان وفي المنطقة بصورة عامة. هذه محاولات الحكومة السودانية لم تطرح أي شكل من أشكال الوجود الروسي في هذه المرحلة للروس، وأنا أعتقد أن الداخل الروسي الآن مشغول تماما وليست له أي توجهات نحو البحر الأحمر أو فتح قاعدة في البحر الأحمر في السودان أو في غير السودان أو في أي منطقة أخرى من العالم. الآن ما يجري من حرب ما بين روسيا وأوكرانيا كافية بالنسبة للروس في الانكفاء على الوضع الداخلي ومحاولة معالجة هذه المواضيع، والدليل على ذلك حتى خروجهم من سوريا، هم خرجوا من سوريا راغبين في ذلك لتخفيف الأعباء عليهم، وهناك محاولات لإصلاح الروسي في السياسة الدولية عبر محاولات فكفكة الموضوع الأوكراني، ومن ثم من بعد ذلك ممكن أن يفكر في مثل هذه الأشياء. فأنا أرى أن الجانب الروسي لم يطرح هذا الموضوع، الجانب السوداني لم يطرح هذا الموضوع إطلاقا. هناك قوة سياسية سواء كان داخلية سودانية أو سواء كان إقليمية هي من تحاول أن نشر مثل هذا الموضوع في هذه المرحلة كما ذكرت لك من أجل تأجيج غضب الولايات المتحدة تحويل نظرتها الإيجابية للسودان في هذه المرحلة. السودان له الحق في أن يمنح هذه الجهة أو تلك الجهة مثل هذه المسألة، وأنا أرى أن ما يفرض أهمية مثل هذا الموقع أن البحر الأحمر من الناحية الغربية تسيطر عليه أريتريا والسودان وجمهورية مصر، والسودان يتوسط هذه المسألة لأن الجزء الصومالي في البحر الأحمر ضعيف للغاية ولذلك ومساحته ضيقة، لذلك السودان يتوسط هذه المسألة، والسودان يتميز بمواني خصوصا تلك التي لم يتم الشروع فيها بعد مثل أبو عمامة، يتوان بمواني عميقة وتتوسط البحر الأحمر، ويمكن أن تلعب دورا استراتيجيا في أمن البحر الأحمر وخصوصا مقابل السعودية ومجاور لمصر، وهناك قيمة استراتيجية كبيرة للبحر الأحمر ما بين شرق أفريقيا وما بين أوروبا وبين الشرق الأوسط وآسيا، كلها هناك قيمة استراتيجية كبرى لهذه المسألة. ولذلك السودان أعتقد أنه له القدرة السياسية والمؤسسية على تمرير هذه الاتفاقية، ولكن لأسباب تعلمها الحكومة السودانية جيدا لا يوجد طرح لهذه المسألة في مثل هذا التوقيت. هذه الخطوة غير حقيقية، والسودان لم يستخدمها ككرت تفاوض في أي مرحلة من المراحل. السودان منفتح على أي مبادرات سلام أتت، سواء كان من إعلان جدة أو من الرباعية أو جنيف أو المنامة. كل هذه المسائل تأتي وتنظر فيها الحكومة السودانية بعين فاحصة، ومن ذلك ترد عليها. وأيضا المسألة الأخيرة والمشاورات الأخيرة التي كانت في واشنطن، كان السودان قريبا جدا منها، لا يوجد أي إغلاق ولا يوجد أي استخدام لأوراق تفاوضية أو محاولات ضغط على المعسكر الغربي بالكرت الروسي ومثل هذه المسائل. لا تبدو أنها مجدية الآن في الساحة الدولية. ما يجدي الآن أن تنظر إلى مصلحتك، والشعب السوداني الجيش السوداني دفعوا ثمنا غاليا في هذا الحرب، ولا يمكن تكبيدهم أو لا يمكن تكبيلهم كذلك بأي قدر من الخسائر في مراحل قادمة. هم قادرون على رد مثل هذه المسائل كما ردوا محاولات اجتياح الخرطوم وسنار والجزيرة، واستعادوها بصورة بطولية شهد عليها العالم. هم الآن يعملون في مناطق كردفان وفي مناطق دارفور من أجل استرداد كامل التراب السوداني. هذه مسألة أساسية لا يتخلى عنها الجيش السوداني في أي مرحلة من المراحل، حتى ولو تمت هنالك أي شكل من أشكال اتفاقيات السلام. أي تهديد للأمن والاستقرار في السودان سيجد الجيش السوداني من خلف الشعب السوداني سدا منيعا أمامه، وهذا هو الخيار الوحيد والأوحد للشعب السوداني، أن يكون هنالك جيشا قويا مهنيا احترافيا يدافع عنه في أي مرحلة من مراحل تهديد الأمن القومي السوداني.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
أكد الخبير بالمنظمات الدولية دكتور صلاح الأمين أن قطاعات الثروة الحيوانية من أكثر القطاعات تأثرا بالحرب، ورجع ذلك إلى أن المناطق التقليدية التي تنتج الثروة الحيوانية الجيدة في السودان هي مناطق الحرب الحالية في كردفان ودارفور. المزيد في هذا الجزء من حديث دكتور صلاح الأمين.
تحياتي وشكرا جزيلا لراديو دبنجا، وشكرا وتحيات للمستمعين. بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية في السودان وتأثره بالحرب، قطاع الثروة الحيوانية من أكثر القطاعات تأثرا بالحرب، لوحدة من الأسباب أنه المناطق التقليدية اللي بتنتج الثروة الحيوانية جيدة في السودان في هي مناطق حرب، ممكن يكون لغاية الليلة، اللي هي كردفان ودارفور. بتنتج المنطقتين ما يقارب أو أكثر من 60-70% من إنتاج الثروة الحيوانية في السودان. بتنتج سلالات جيدة جدا، وبتعتمد على العلف الطبيعي، ودي المطلوبة، يعني الثروة الحيوانية المطلوبة في دول العالم مختلفة، لأنه بتعتمد على زي ما قلت على العلف الطبيعي. إضافة لكده حتى القوى البشرية كانت بتساعد في إنتاج الثروة الحيوانية، ودي قوة مدربة، يعني ناس بيعرفوا منهم صغار قاموا بيعرفوا الرعي بشكل جيد وبيعرفوا يتعاملوا مع الثروة الحيوانية. فديل أغلبهم مشوا بيجوا جزء من الصراع، يعني بيجوا جنود بيحاربوا وطلعوا من السلسلة الإنتاجية. فبالتالي الثروة الحيوانية تأثر تأثير كامل. هو ما في إحصاءات طبعا بعدد الحيوانات اللي قتلت في أو حصل لها، يعني بجد ما فيش قتلت من خلال الحرب، لكن أنا أتوقع أن تكون نسبة كبيرة جدا بتكون نفقت بشكل مباشر من الحرب، يعني بالضرب أو بالإهمال أو بالتلوث البيئي اللي حصل في المنطقة نتائج للمعارك. آخر تعداد رسمي للثروة الحيوانية في السودان كان سنة 76 و77، واتعمل كان بشكل شامل في كل السودان. واستخدموا في تقنيات، في بعض التقنيات بتستعمل في إحصاء الثروة الحيوانية، فاستعملت التقنيات زي الحصر مثلا الشامل وأخذ العينات أو التصوير الجوي عشان تجمع البيانات. وهو ده اللي معتمدين عليه لغاية الليلة، في أنه عدد الثروة الحيوانية في السودان 140 مليون. اتعمل سنة 1992 إحصاء لكن كان جزئي فقط، كان في ولاية الخرطوم، ما شمل كل السودان. بالنسبة للخطط الطموحة بتاعت يكون في 40 مشروع والعمل بين وزارة الثروة الحيوانية ومنظمة الفاو، وطبعا هي المنظمة اللي بتهتم بالقطاع الزراعي والقطاع الحيواني. الخطط الطموحة، لكن في ظل الحرب النتيجة حتكون يعني ما حتكون النتيجة يعني زي النتيجة المتوقعة، يعني ما حتكون نتيجة جيدة، لأنه زي ما قلت أنه الثروة، مناطق الثروة الحيوانية في السودان كلها طلعت من الدورة الإنتاجية، فبالتالي ما في يعني ما حنتوقع أنه تكون في نتائج جيدة. قد تكون في نتائج طبعا لحد ما، لأنه المشروع مشروع طموح لو أدير بشكل كويس، لكن برضو حتكون في حاجة ناقصة. بالنسبة لمساحة السودان وساحل البحر الأحمر، وأنه حسب ما تقال أنه في 70 أكثر من 700 كيلومتر من شاطئ البحر الأحمر غير مستغلة، أو الاستغلال بنسبة 30%، لأنه إحنا عندنا 700 كيلومتر على شاطئ البحر الأحمر. فأنا في رأيي أنه المسألة مرتبطة بأنه الاستقرار السياسي، لأنه الاستقرار السياسي مرتبط بالاستثمار، لو في استقرار سياسي جيد المستثمرين بيجوا، فلأنه عدم الاستقرار السياسي إضافة للحروب والصراعات الداخلية والنزاعات في السودان بتأثر على الاستقرار والتنمية في المنطقة، وإضافة لأنه تاريخيا المنطقة ذاتها هي واحدة من المناطق الأكثر تهميشا في السودان، وبرضو في التأثيرات البيئية الثانية اللي هو زي ما قلت أنه الدولة المركزية لأنها ضعيفة أو ما مهتمة، فبتكون في تحديات بيئية زي التلوث والمتغيرات أو التغيرات المناخية اللي بتأثر على جودة الشواطئ والبيئة، بتخلي البيئة البحرية بتخلي المستثمرين ما يجوا. إضافة لكده عندنا النقص بتاع الترويج والتسويق للمنطقة وجذب السياح والمستثمرين، إضافة برضو للصراعات الدولية الموجودة في البحر الأحمر بتخلي أنه الاستثمار فيه يكون ضعيف جدا جدا. فدي كلها أسباب مخلية أنه السودان ما يستثمر أو ما يقدر يستثمر الجزء الكبير من شواطئ البحر الأحمر، لأنه الاستثمار مرتبط بالاستقرار السياسي. وفي حاجة تانية اللي هي القصة بتاعت التجارة العشوائية أو التصدير العشوائي للثروة الحيوانية، ودي طبعا لأنه ما في ضوابط موجودة بالذات في مناطق الصراع ومناطق الحرب. فمثلا في كل دول العالم يعني يحرم تصدير الإناث، لكن إحنا الحاجة دي قاعد تحصل، وبالتالي كثير من السلالات السودانية المسجلة حتى في اليونسكو باسم السودان بدأت تتحرب للخارج، وفي شكل يعني شكل من أشكال التجارة العشوائية اللي هي ما في لها ضوابط على الحدود، لأنه الحدود كلها فيها حروبات. فدي واحدة من الإشكاليات، ودي حتكون يعني حتظهر نتائج بشكل واضح جدا في القريب العاجل، يعني حنفقد سلالات كاملة، سلالات تاريخية موجودة في السودان. إضافة لكده طبعا ما حدث من التخريب اللي حصل لبعض المراكز البحوث، سواء كان في إقليم دارفور وإقليم كردفان وحتى في الخرطوم، المركز الرئيسي للأبحاث بتاع الثروة الحيوانية في سوبا، وإضافة للإنتاج يعني المصانع اللي كان بتنتج الباكسينز، دي مصانع كانت ضخمة جدا موجودة في السودان وكانت تحت إشراف وزارة الثروة الحيوانية ومراكز البحوث في الجامعات، فدي كلها حصل فيها تخريب وحصل اتدمرت نتاج الحرب.
قال السيد إبراهيم محمد أحمد سفير السودان لدى طرابلس أن حكومة الوحدة الوطنية بليبيا أعلنت التزامها بترحيل السودانيين الراغبين في العودة عبر البحر مجانا. جاء ذلك خلال تنوير صحفي نظمته السفارة السودانية بطرابلس حول العديد من القضايا التي تهم الجاليات السودانية بليبيا.
وطمننا السيد رئيس الوزراء هنا الليبي، قلنا له يا أخي الناس دين ماشيين لمناطق آمنة، ما مناطق فيها عمليات، عشان الأخوان في المنظمات الغربية يقولوا والله يا أخي ما في أمان. الآن المنظمات في السودان شغالة في دونغولا، في الدبة، في عطبرة، في شندي، في كوستي، في كسلة، في بورسودان، في الأبيض، وبالتالي الناس دين ماشيين لمناطق آمنة، ما ماشيين لمناطق بتاعت قتال وكذا. فنسأل الله إنه الأمر يبتدي بصورة جميلة، وإن شاء الله خلال الأسبوعين الجايين تسمعوا الكثير عن هذه الرحلة المتوقعة، واللي إن شاء الله يستقبلوها الأهل هناك بصورة طيبة جدا، وأخواننا من هنا إن شاء الله نبشرهم نقول لهم ما زي الطيارة، دي رحلة جميلة بتاخد 5 أيام، اليوم السادس بتخش عن طريق قناة السويس لبور سودان، بده الراكب 100 كيلو فري معه في التذكرة، وكمان مش قاعد في كرسي، قاعد في غرفة، يعني السفينة مجهزة سفينة ركاب وليست سفينة بتاعت بضائع. وإن شاء الله الشيء ده حيتم خلال الأسبوعين الجايات، والهجرة الطوعية دي موضوع منتهي، بس الناس تصبر إن شاء الله.
ونختتم بهذا الخبر القصير. أصيب لاعبو منتخب محلية ميرشين يوم الخميس 4 ديسمبر بجروح متفاوتة جراء تعرضهم للضرب بالسياط والعصي بواسطة مسلحين متفلتين بمنطقة أنصبا غاية على طريق الفاشر نيالة. بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على حسن المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم من راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 29 نوفمبر للعام 2025 نبدأ حصاد السودان هذا الأسبوع أولا بالسودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن، حول ردود الأفعال في الصحافة الأمريكية حول مقال البرهان المنشور في صحيفة وول ستريت جورنال.
نشر الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي مقال رأي في وول ستريت جورنال في 26 نوفمبر، يدعو فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التدخل لإنهاء الحرب في السودان. حظي المقال بتغطية واسعة في الإعلام الأمريكي، مع التركيز على الدعوة المباشرة لترامب كمحاولة لتعزيز الدعم الأمريكي وسط فشل الجهود السابقة للوساطة. وتركز مقال الجنرال البرهان على دعوة الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في السودان، وروى محاولات دمج الدعم السريع في الجيش، وحذر من تهديد الاستقرار الإقليمي، مشددا على أن أي حل يجب أن يبدأ بتفكيك الدعم السريع. ويمتدح البرهان في مقاله ترامب كقائد صريح وحاسم، مستشهدا بوعده الأخير لإنهاء الحرب بناء على طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وركزت الصحف الأمريكية على المقال باعتباره خطوة دبلوماسية لجذب واشنطن، مع الإشارة إلى أن الدعم السريع تتلقى دعما خارجيا. وإليكم أبرز التقارير التي تناولت مقال البرهان في الصحافة الأمريكية.
راديو دبنجا راديو.
نبدأ بواشنطن تايمز، ونقلت الصحيفة اقتباسات رئيسية من المقال، مشددة على رفض البرهان لخطط وقف إطلاق النار الأمريكية السابقة باعتبارها الأسوأ، والتي قال أيضا إنها متحيزة للدعم السريع. وربطت واشنطن تايمز المقال بتصريحات البرهان السابقة، التي هاجمت المبعوث الأمريكي مسعد بولس ووصفه باعتباره عائقا للسلام، وأبرزت كيف يستخدم المقال للالتفاف على فشل الوساطة الرباعية في إيجاد حل للأزمة السودانية والتوصل إلى هدنة، التي أشارت إلى أن الدعم السريع وافقت عليها جزئيا، لكن البرهان اشترط انسحابا كاملا وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية التي أدت إلى نزوح 12 مليون شخص.
راديو دبنجا راديو.
أما نيويورك تايمز فقد ركزت في تقريرها حول مقال البرهان في وول ستريت جورنال على السياق السياسي للمقال، مشيرة إلى أنه يأتي بعد عقوبات أمريكية على البرهان بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استخدام أسلحة كيميائية. ونقلت عن البرهان وصفه للدعم السريع بالميليشيا التي ترتكب إبادة جماعية، بجانب دعوته للتعاون مع شركاء إقليميين حقيقيين، مع التلميح إلى استبعاد أي دولة يكون لها دور في الحرب.
راديو دبنجا راديو.
وبشكل عام تنتقد التغطية المقال كمحاولة لتحسين صورة الجيش السوداني دوليا، رغم اتهامات الأمم المتحدة لكلا الطرفين بارتكاب جرائم حرب، وتبرز دورة ترامب المحتمل كوسيط بعد اهتمامه لأول مرة بالصراع بناء على طلب سعودي. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
عقد منتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع بالعاصمة الكينية نيروبي مؤتمره الإقليمي الثاني بحضور ومشاركة 25 من قيادات المؤسسات الإعلامية والصحفية المستقلة العضو في المنتدى، تحت شعار العمل الجماعي المشترك الطريق لتأمين وتعزيز دور الصحافة المستقلة في السودان. وناقش الاجتماع على مدى 3 أيام التحديات التي تواجه عمل الصحافة المستقلة بمختلف أشكالها في السودان في ظل الحرب والمستقبل، والآليات الممكنة التي يمكن من خلالها الحفاظ على استغلاليتها ونشاطها وتفعيل مهمتها الأساسية في خدمة الرأي العام وتزويده بالمعلومات والأخبار الدقيقة والمنصفة والموثقة والمستقلة من خلال المناصرة والعمل المهني والجماعي المشترك. وخلص الاجتماع الإقليمي للمنتدى لعدة توصيات لتطوير وتفعيل العمل وآليات التنفيذ. ومن جهة أخرى، وعلى هامش الاجتماع الإقليمي الثاني لمؤسساته، أصدر المنتدى بياناً حول الاستهداف الممنهج للصحفيين السودانيين. ولمعرفة تفاصيل البيان نستمع لقراءته بصوت الزميل خالد شرف الدين أحمد.
منتدى الإعلام السوداني بيان الرأي الحر ليس جريمة حول الاستهداف الممنهج للصحفيين السودانيين. يتابع منتدى الإعلام السوداني بقلق بالغ الهجمة الشرسة والممنهجة التي تشنها السلطات السودانية وأجهزتها العدلية على عدد من الزملاء الصحفيين في سابقة خطيرة تهدد حرية الصحافة والتعبير وتنسف ما تبقى من استقلالية مؤسسات العدالة في البلاد. لقد بلغت هذه الحملة حد استغلال القانون في فتح بلاغات بمواد تصل عقوبتها إلى الإعدام، ووضع صحفيين عزل في ذات الخانة التي يوضع فيها من يحملون السلاح في محاولة مكشوفة لخلط الأوراق وتجريم الكلمة الحرة وتحويل العمل الصحفي الشريف إلى جريمة. تشكل هذه الإجراءات المتخذة ضد الصحفيين من ملاحقات جنائية واستخدام مواد قانونية عقوبتها الإعدام، استقلالا لإجراءات قانونية موجهة تنتهك مبدأ الشرعية الجنائية وتخالف المعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة. ويزداد الأمر خطورة مع الإجراءات المتعلقة بحرمانهم من حقوق المواطنة، مثل منعهم من الحصول على الأوراق الثبوتية وجواز السفر. وهذا الحرمان يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في التنقل، وهو مكفول بموجب القانون الدولي، الحق في الحصول على الجنسية والتمتع بها، إذ تعد الوثائق الثبوتية دليلا أساسيا على هذا الحق، التمييز والعقاب الجماعي، حيث يستخدم هذا الحرمان كعقوبة إضافية غير قضائية وغير دستورية تعطل الحياة المدنية للصحفي وتقيد حقه في الوجود والعمل والسفر، وهو ما يعد إجراء تعسفيا بامتياز. وندين على وجه الخصوص الاستهداف السافر الذي تتعرض له الزميلة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير، التي لم تكتفي السلطة بفتح البلاغات ضدها، بل أطلقت في مواجهتها حملة إعلامية منفلتة تتجاوز كل حدود المهنية والأخلاق. وبذات القدر نعلن تضامننا غير المشروط مع الزميل الشوقي عبد العظيم رئيس تحرير منصة استقصائي، والزميل الصحفي ماهر أبو الجوخ، والزميل الصحفي صباح محمد الحسن، الذين يواجهون جميعا حملة تضييق متصاعدة والملاحقات التي لا تستهدفهم كأشخاص، بل تستهدف الحق في الوصول للمعلومات والتعبير عن الرأي بحرية، وواجب الصحافة في كشف الحقيقة. ويعتبر منتدى الإعلام السوداني هذه الهجمة اعتداء مباشرا على حرية التعبير والصحافة، ومحاولة لترهيب الصحفيين وإسكات الأصوات المستقلة عبر تطويع القانون كسيف مسلط على الرقاب. ونطالب في منتدى الإعلام السوداني بإسقاط هذه البلاغات فورا، ووقف كل أشكال التحريض الإعلامي، واحترام حق الصحفيين في أداء مهامهم دون تهديد أو ابتزاز أو تشهير، ورفع القيود فورا عن حصولهم على حقوقهم المدنية والوثائق الرسمية. إن الكلمة لن تعدم، والحقيقة لن تغبر، والصحافة السودانية رغم كل الجراح ستظل في صف شعبها. منتدى الإعلام السوداني، 25 نوفمبر 2025.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أصدرت نقابة الصحفيين السودانيين العضو بمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع بيانا بمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة مع دخول الحرب عامها الثالث. ولعكس تفاصيل هذا البيان، التقينا إيمان فضل السيد سكرتيرة الحريات الصحفية بنقابة الصحفيين السودانيين لتلاوة هذا البيان. فماذا قالت؟
مع دخول الحرب عامها الثالث، تستمر انتهاكات حقوق الصحفيات والصحفيين دون هوادة، وتأتي حملة هذا العام تحت شعار اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات، وهو شعار يلامس واقعا مريرا نعيشه. فقد سجلت النقابة أكثر من 556 حالة انتهاك استهدفت الصحفيات والصحفيين في ظل استمرار سلطات الأمر الواقع في ممارسات قمعية تشمل الاعتقال التعسفي والمنع من أداء العمل الصحفي، مما يمثل انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وحق المجتمع في المعرفة. كما لجأت بعض الأطراف إلى استخدام البلاغات الكيدية كسلاح لترهيب الصحفيات وكبح حريتهن في التعبير. وخلال الفترة الماضية كان الاعتقال والمنع من السفر مصير إحدى الزميلات بسبب موقفها المناهض للحرب وكتاباتها الناقدة. وبعد عامين من القتال ارتفع عدد الصحفيات والصحفيين الذين فقدوا أرواحهم إلى 32. ويظل العنف الرقمي أحد أكثر الانتهاكات انتشاراً ضد النساء وتحديداً الصحفيات، حيث يتعرضن بشكل منهجي لهجمات رقمية شرسة تشمل التنمر والتشهير واختراق الخصوصية والسب، وذلك بهدف إسكات الأصوات الناقدة وإرهاب كل رأي مخالف.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
وبمناسبة حملة 16 يوم، فإننا نطالب بوقف فوري وشامل للحرب، ونعلن عن تنفيذ سلسلة أنشطة توعوية مناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. نطالب بوقف استخدام النساء كأداة في الصراعات. وفي هذا السياق نحيي بكل إجلال وإكبار صمود الصحفيات اللواتي يمارسن عملهن في ظروف بالغة القسوة وغير آمنة، وتؤكد النقابة عزمها على مواصلة العمل لرفع مستوى الوعي بالحقوق والدفاع عن الصحفيات والعمل دون كلل من أجل وقف كافة أشكال الانتهاكات ضد النساء والفتيات.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة تناولت قصص الحرب وأهوال ومعاناة المدنيين في البلاد. ونشرت شبكة عاين هذا الأسبوع تقرير بعنوان تراجع الغطاء الغابي في السودان مع توسع الحرب والنزوح. ولمعرفة محتويات هذا التقرير نستمع لهذا العرض من شبكة عاين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، تحية واحترام. نشرت شبكة عاين هذا الأسبوع تقرير بعنوان الغطاء الغابي إبادة أخرى في حرب السودان. ويقول التقرير لم تعد الحرب في السودان معركة على الأرض فحسب، بل تحولت إلى معركة ضد الأرض نفسها. ومنذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع تصاغت الغطاء الغابي في البلاد كخسارة غير مرئية وسط دخان المعارك، بينما تمددت يد النزوح والجوع وغياب الطاقة لاقتلاع ما تبقى من الأشجار التي كانت لعقود آخر خط دفاع طبيعي للسودان. وتكشف الوقائع الميدانية والتقارير البيئية والشهادات المحلية أن الحرب الحالية والحروب التي سبقتها أعادت رسم خريطة الغطاء الغابي في السودان بصورة كارثية، إذ يمتد الخراب من ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار إلى دارفور وكردفان، وصولا إلى ولايات استقبال النازحين مثل القضارف وكسلة ونهر النيل. ومع انهيار منظومة الطاقة وانعدام غاز الطهي تحول الخشب والفحم إلى المصدر الأساسي للوقود، مما أدى إلى موجة قطع جائر طالت حتى الغابات المحجوزة بعد غياب الرغبة الحكومية وعدم قدرة الهيئة القومية للغابات على الوصول إلى المناطق. كما توضح إفادات خبراء البيئة أن العمليات العسكرية إضافة إلى التلوث والحرائق والنزوح الجماعي عطلت الأجهزة الرسمية وأفرغت المحميات من حمايتها وتسببت في هجرة الحياة البرية وتراجع التنوع الحيوي في واحدة من أكثر المراحل البيئية غتامة في تاريخ السودان الحديث. وتواصلت عاين مع عدد من الخبراء وأساتذة كليات الغابات للحصول على تقييم دقيق لتأثير الحرب والنزوح على الغطاء الغابي، إلا أنهم جميعا اعتذروا عن الإدلاء بمعلومات محدثة، مشيرين إلى غياب بيانات موثقة وحديثة حول حجم الأضرار البيئية في مناطق النزاع والنزوح. لكن المدير التنفيذي للجمعية السودانية لحماية البيئة عادل محمد علي سيد أحمد يقول لعاين إن الحرب أثرت على الموارد الطبيعية بصورة عامة وعلى الغطاء النباتي بصورة خاصة، وإن امتداد الحرب وتزايد رقعتها وشح غاز الطهي ونزوح ملايين السكان من مدنهم وغراهم أدى إلى زيادة الطلب على الكتل الحية من الحطب والفحم لتلبية الاحتياجات اليومية، ما تسبب في ازدياد عمليات قطع الأشجار والشجيرات. الغابات التي كانت تمثل موردا إنتاجيا مهما ومصدرا لتغليل انبعاثات الكربون، فضلا عن كونها موطنا للحياة البرية ومصدر عيش للعديد من المجتمعات المحلية في ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة والقضارف إضافة إلى ولايات كردفان ودارفور، شهدت تدميرا واسعا للغابات نتيجة المعارك المستمرة، وفقا لرئيس مجلس إدارة مركز طه الطاهر بدوي. وبدوي الذي يرى في مقابلة مع عين الحرب لم تضر فقط بالأشجار، بل عطلت كذلك أجهزة الحماية الحكومية والرغابة البيئية، حيث أصبحت غير فعالة في معظم الولايات التي شهدت مواجهات. ويتابع أن التلوث الناتج عن الحرب فاقم الأضرار ودفع الحيوانات البرية إلى الهجرة من مواطنها الطبيعية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
نشرت صحيفة الجبراك نيوز هذا الأسبوع تقرير بعنوان كردفان بين نزوح جماعي وإغلاق أبواب النجاة، انتهاكات وبؤس أوضاع. ولعكس التفاصيل نستمع لهذا العرض بصوت الزميلة مآب الميرغني من الجبراك نيوز، فماذا قالت؟
سلام، أتمناكم بخير وعافية. تقريرنا اليوم من إعداد صحيفة جبراك نيوز، نشر بشكل مشترك ضمن منصات منتدى الإعلام السوداني. تقريرنا يسلط الضوء على ما يجري في شمال وغرب كردفان من انتهاكات ونزوح ومعاناة إنسانية بتتفاقم يوم بعد يوم. المواطنون في عدد من القرى ما زالوا محاصرين وممنوعين من المغادرة لمناطق أكثر أمانا. شهود أكدوا لنا أن قوات الدعم السريع بتمنع الخروج بحجة احتمال انضمام النازحين للجيش في الأبيض. إحدى الناجيات وصلت كوستي خلال الأسابيع الفاتت، قالت أنه 5 من أقاربها فقدوا حياتهم وهم في طريقهم للهروب من أبو ثبت نحو الأبيض. حادثة مأساوية بتعكس حجم الخطر اللي بيواجهوه المدنيين وهم بس دايرين النجاة. العديد من المناطق المعزولة شهدت انقطاع كامل في الاتصال. الناس بس بقت تتواصل مع أهلها في ظروف خطيرة وبطريقة سرية بس عشان تطمن عليهم. ومع استمرار الحريق في ولاية كردفان اتدهورت الأوضاع المعيشية بصورة مخيفة. نقص في حاد في الغذاء، شح في الدواء، انعدام تام في الخدمات الأساسية. المدنيون هناك بيعيشوا بين خوف مستمر وانتظار طويل لأي هدنة ممكن تخفف عنهم جزء من الألم. عمار أحد العاملين في المجال الإنساني قال لنا إن موسم الحصاد في الريف الغربي للأبيض اتأثر بصورة كبيرة. المزارعين خلوا أراضيهم بسبب توسع العمليات العسكرية ومساحات واسعة بقت خالية من أهلها. النهب المسلح بقى خطر يومي. عصابات ومعاهم عناصر من الدعم السريع بتجوب القرى على الدراجات النارية، بتنهب الممتلكات وأحيانا بتقتل لمجرد مقاومة بسيطة. ومع عودة قوات الدعم السريع لمدينة بارا رجعت موجة النهب بصورة أعنف. النزوح الكبير خلى مدن وقرى كاملة شبه فارغة. ناس كتار اتجهوا للأبيض، الرهد، أم روابة، وناس تانيين مشوا شرق نحو كوستي وربك والدويم. مصادر أهلية أكدت لجبراكا إن بعض المناطق نزح منها أكثر من 98% من السكان. الظروف في مناطق النزوح ما أحسن حال. أسر كاملة بتعيش في العراء أو في بيوت بسيطة من القش بدون موية صالحة للشراب ولا غذاء ولا خدمات صحية. والمنظمات الإغاثية لسه ما وصلت لمناطق كثيرة محتاجة للدعم العاجل. منظمة الهجرة الدولية أعلنت مؤخراً إنه أكثر من 50,000 زول نزح من كردفان بسبب الأحداث الأخيرة، ودعت لوقف تدفق السلاح وضمان وصول المساعدات للمدنيين في أقرب وقت. الحرب في السودان اللي بدت في أبريل 2023 تسببت في مقتل آلاف ونزوح أكثر من 14 مليون شخص. الوضع في كردفان اليوم هو جزء من الأزمة الإنسانية الأكبر اللي بتشهدها البلاد، نزوح، حصار، غياب كامل لأبسط مقومات الحياة. وبين النزوح ما بتوقف ومعاناة بتزداد يوم بعد يوم، بيبقى المدنيين في كردفان هم الضحايا الأكبر في انتظار سلام يعيد لهم الأمن والحياة والأمان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
وبتقرير صحيفة الجبراك نيوز حول كردفان بين نزوح جماعي وإغلاق أبواب النجاة، انتهاكات وبؤس أوضاع، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا السودان هذا الأسبوع من راديو دبنجا. وإلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم بمشيئة الله، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
راديو دبنجا، راديو